الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا أرجو أن يكون بداية لسلسلة جديدة، وهذه السلسلة يعني خلينا نقول تهم النساء أكثر من الرجال، وإن كانت تهم الجميع. يعني حقيقة في بالي يعني من فترة أنه أتحدث عن شخصيات نسائية، شخصيات قدوات يعني، والحديث عن خاصة بعض الشخصيات النسائية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فائدة مضاعفة ومركبة، سواء الفائدة اللي هي من جهة الفائدة اللي هي من جهة الاقتداء والامتثال، أو حتى الفائدة اللي من جهة التدبرية لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون بابا من أبواب الفقه في الدين، ومن بابا من أبواب حتى رفع الهمم والعزائم وما إلى ذلك. وحقيقة أول شخصية طرأت في بالي، وهي شخصية لها حضور في كتاب الله سبحانه وتعالى وتكرار لذكرها، هي شخصية مريم عليها السلام. وهذه الصديقة رضي الله عنها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتخذها مثلا، لأن الله ضربها للمؤمنين مثلا، وهذا مفتاح مهم أصلا في الحديث عن مريم عليها السلام، هي أن الله ضربها مثلا للذين آمنوا. وحين يقول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا، فالذين هنا تشمل بلا شك الرجال والنساء، فهي مثل للمؤمنين جميعا. ودعنا من كثير من التفصيلات التي يمكن أن يتحدث بها المتحدثون في إكرام المرأة وفي مكانتها وفي، وحدثني عن هذا المثل وعن هذا النص، أن يصدر هذا النموذج الذي هو امرأة، أن يصدر على أنه مثل وقدوة وأنموذج للاحتذاء لجميع المؤمنين، لجميع المؤمنين، ثم يكون هذا النموذج امرأة. هذا معناه أن الإنسان إذا كان صالحا وكان له اتباع واستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فلن يؤخره عند الله في مكانته أن يكون امرأة، أو أن يكون أيا كان من الأوصاف التي يمكن أن تؤخر الإنسان بالأوصاف الإضافية النسبية، كأن يكون مولا أو نحو ذلك. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للذين آمنوا بامرأتين، امرأة فرعون، ولعله يكون لها حديث قادم إن شاء الله، ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران عليها السلام في هذه السورة، في سورة التحريم، وفي سياق ضرب المثل للذين آمنوا، امتدحها الله سبحانه وتعالى بثلاث صفات أساسية، امتدحها الله بثلاث صفات أساسية، وهذه الثلاث صفات الأساسية أيضا مكررة في بعض السور الأخرى، يعني ذكرت مريم عليه السلام بهذه الصفات في مواضع أخرى. الصفة الأولى قال سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الصفة الثانية وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الصفة الثالثة وكانت من القانتين، وكانت من القانتين. هذه الثلاث صفات، دعونا نذكر شيئا من أين أتت في مواضع أخرى. مثلا في سورة الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، فهذا تكرار لهذه الصفة. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، جاء في سورة المائدة امتداح مريم عليه السلام بأنها كانت صديقة، قال وأمه صديقة. وكانت من القانتين في سورة آل عمران، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن لما ننظر إلى مريم عليه السلام، فالإنسان بصفاته، الإنسان بأفعاله، الإنسان ما يمتدح يعني تعرف أن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حسنا، ما الذي أبرز، ما الصفات التي أبرزها الله سبحانه وتعالى في مريم عليه السلام حتى يكون لها هذا الشأن وتلك المكانة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ تعلمون أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فهي لها شأن عند الله سبحانه وتعالى، هي كاملة، امرأة كاملة. وهذا الكمال ليس لغزا، يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أهم معالم شخصية مريم عليه السلام، وبالتالي كل امرأة تسعى في هذا الطريق لتبلغ الدرجات العليا فينبغي أن تكون مريم عليه السلام قدوة لها. وهذه الثلاث صفات أبدأ بها، ثم هناك صفات أخرى لمريم عليه السلام تكون مذكورة في كتاب الله، سأتطرق إليها بإذن الله تعالى. الصفة الأولى التي أحصنت فرجها، صفة العفاف بالنسبة للمرأة وما يتبع هذا العفاف من غض البصر ومن الحياء ومن الحشمة ومن الابتعاد عن مواطن الريبة، ومن كما قال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين وخص المؤمنات بمثل هذا الخطاب، فقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا كذلك، يعني لو تأملتم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في لما بايع النساء الله سبحانه وتعالى ذكر بنود هذه البيعة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهنا هذه الصفة التي وصف الله بها مريم تؤكد هنا في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذه إذن الصفة الأولى، وهي من الصفات التي امتدح الله بها نساء المؤمنات أيضا، فقال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن هذه الصفة ينبغي أن لا يهون منها، وأن تكون من الصفات يعني الكبيرة، أو خلنا نقول ذات الاهتمام الكبير بالنسبة للمرأة المسلمة. الصفة الثانية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وفي سورة المائدة: وأمه صديقة. طيب، الآن في سؤال مهم جدا حتى يفهم قضية الصديقية، أو يفهم قضية الصديق، لأنه ترى الصديقية منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى امتدح مريم، تعرف مريم في خلاف هل هي نبية أم لا، في خلاف مشهور يعني، لكن الأرجح أنها ليست نبية، وهذا عليه يعني جماهير العلماء. لكن من أهم الأدلة التي استدلوا بها قالوا أنه وصفها بأنها صديقة، وهذا أعلى وصف يوصف به من دون الأنبياء. طبعا ليس معنى ذلك أن النبي لا يوصف بأنه صديق، لكن لما ما يكون، لما ذكر الله إبراهيم عليه السلام قال صديق النبي، جيد، لكن في مريم عليه السلام قال صديقة فقط. فالصديقية منزلة بعد النبوة، وتعلمون يعني الله سبحانه وتعالى يذكر الصديقين بعد الأنبياء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب الصديقية هذه يعني فيها درجة، أو خلنا نقول في درجة في التصديق، درجة لا يتم الإيمان إلا بها أصلا، وليست هي التي تميز الصديقين. يعني الآن الله سبحانه وتعالى امتدح مريم عليها السلام بأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه. السؤال: من لا يصدق بكلمات ربه وكتبه يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. طيب هذا الامتداح التي امتدحت به مريم، هل هو أدنى التصديق، مطلق التصديق، يعني أي درجة من التصديق، أم هي الدرجة العالية من التصديق؟ هي الدرجة العالية من التصديق. طيب، وأمه صديقة نفس الشيء، أبو بكر الصديق نفس الشيء. طيب السؤال الآن، ما الدرجة من التصديق التي إذا تحققت في الإنسان يقال عنه صديق فيبلغ هذا تلك المنزلة العلية؟ يعني إيش الفرق؟ تعرفون حتى في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الجنة قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق أو في السماء. مثل ما في الليل إحنا ننظر إلى الكواكب فنرى ذلك الكوكب ها وذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة وهم في الجنة سيتراءون منازل لبعض المؤمنين كأنها كواكب، يمكن ما يرى إلا ترى إلا أنوارها فوق، وعارفين المؤمنين إنه تلك منازل لأناس من أهل الجنة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وآمنوا بالله وصدقوا المرسلين هي متوفرة في درجاتها الأدنى في الذين كانوا في الطبق السفلى ويرون أهل الجنة في الطبق العلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصفهم بمزيد أعمال بقدر ما وصفهم بدرجة معينة من التصديق، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نحن نعلم من السياق أن هي درجة عالية. وكذلك وصدقت بكلمات ربها وكتبه. حسنا، ما الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان المؤمن في قضية التصديق والصديقية بحيث أنه يعني يقتدي بمريم عليه السلام أو يقتدي بأبي بكر الصديق أو يقتدي بالصديقين بشكل عام؟ الأمر الأول الذي يميز هذه الدرجة هو كمال التصديق، كمال التصديق الذي يظهر عند وجود الالتباسات والفتن والتشكيكات، سواء كانت تلك الفتن والالتباسات من أذى الشياطين وخواطرهم ووساوسهم، أو كانت من شبهات الأعداء، أو كانت حتى من كثرة الابتلاءات. لأن التصديق ليس بالضرورة أن يقابل بالشبهة والشك الناتج عن قضية فكرية أو عقدية، وإنما ضعف التصديق، مرة أخرى، ضعف التصديق ليس بالضرورة أن يصدر بسبب شبهة معينة واردة من الخارج، وإنما ضعف التصديق قد يصدر بسبب كثرة الابتلاءات وتأخر النصر وطول الطريق. ضعف التصديق قد يكون بسبب طول الطريق وكثرة الابتلاءات والمحن وتأخر الفرج فيضعف التصديق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. من التفسيرات المشهورة جدا عند أهل العلم أنه وظن أتباعهم أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من جهة الرسل، ها؟ جاءهم نصرنا، معناه أنه هذا الظن الذي نشأ بسبب تأخر النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، معناه أنه تأخر النصر هو السبب الذي أدى بأولئك لأن يظنوا أنهم قد كذبوا، وهذا لا يكون عند الصديقين. فهمتم الفكرة؟ وبالتالي حين يكون المرء محسنا الظن بالله بالرغم من كثرة الفتن والابتلاءات والمشكلات وإلى آخره، وصابرا ثابتا، فهذا من كمال تصديقه، وهذا من أهم معالم الصديقية. لذلك مريم عليها السلام يمكن أن نلمس، يعني خلينا نقول صورة عملية في حياتها في قضية التصديق والصديقية في قصة الولادة وما حصل عليها من الأذى والاتهام، ثم بعد ذلك في غمرة هذه الشدة تشير إلى عيسى عليه السلام ولا تتكلم، جيد، مع أن ذلك الموطن هو موطن الكلام، يعني ذاك الموطن هو موطن الكلام والدفاع عن النفس وإنه لا وإنه كذا وإنه إيش وإنه ما إيش، بس هي كانت مأمورة بأن لا تتكلم، ومرت بشدة عظيمة وطويلة وصعبة إلى أبعد مرت إلى أبعد مدى. تعرفون يا ليتني مت قبل هذا، ما في يعني خلاص هذه الشدة أبعد شدة ممكن تصل للإنسان. لكن مع ذلك لما قيل لها كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، التزمت بهذا القول ولم تنبس ببنت شفا. فلما قيل لها الكلام البذيء الوقح الكفيل بتفجير يعني كل ما في النفس من غضب، لأنه حتى الأسلوب كان وقح، إنه يعني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هذا أسلوب قاتل يعني. ها ما قالت شيئا، أشارت إليه هذه الإشارة وأمه صديقة، هذا من كمال التصديق. حتى مع هذه الابتلاءات التزمت بمقتضى ما أخبرت به وسلمت. إيش اللي راح يصير، إيش اللي كذا، خلاص هو عند الله أنا مصدقة وأمه صديقة. كان عفوا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية إلى آخره. طيب السؤال هنا يأتي، كيف يتحقق هذا التصديق، كيف يتحقق هذا التصديق؟ الشيخ بن سعدي في تفسيره في الموضعين، موضع ذكر الصديقية في مريم عليه السلام، كان يؤكد على قضية العلم، أن العلم الصحيح النافع هو من أهم ما يوصل إلى الصديقية، وليس أي علم بطبيعة الحال، وإنما هو العلم الذي عليه النور، العلم المتعلق بالنور. تعرفون الله سبحانه وتعالى قد سمى هذا الكتاب نورا، العلم المتعلق بالنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والتعلق بهذا العلم والبصيرة فيه والفقه فيه، هذا من أهم ما يوصل إلى الصديقية، من أهم ما يوصل إلى منزلة الصديقية. أنا ما أقول هو الوحيد، هو من أهم ما يوصل. لذلك طبعا هناك احتياج لصفات أخرى وأفعال أخرى، لكن هذا هو الطريق الأساسي الموصل إلى قضية الموصل لما بعدها من الخطوات التي توصل إلى الصديقية. طيب إذن واحدة من أبرز معالم التصديق عند مريم عليه السلام هي كمال قناعتها واعتقادها بما أخبرت به من الله سبحانه وتعالى، واستمرارها على العمل الذي يؤيد هذا التصديق، ولو كان هذا العمل في ظاهر الأمر صعبا أو غير موصلا إلى النتيجة أو أيا كان، لأنه تشير إلى صبي، إيش صبي إيش هيعمل، إيش هيعمل الصبي، جيد، لكنها أخبرت بأن هذا إنها تفعل هكذا وفعلت هكذا بكمال تسليم وكمال تصديق. فهذه خلينا نقول من أهم المعالم في قضية الصديقية. من معالم الصديقية كذلك اللي هو الأعمال أو إجراء الأفعال، إقامة الأفعال العملية عند الإنسان على مقتضى هذا التصديق، على مقتضى هذا التصديق. كيف يعني إجراء الأعمال؟ يعني مثلا تمام الصبر لتمام اليقين صديقية، تمام الصبر لتمام اليقين هذه صديقية. هذا الآن الصبر عمل، جيد، والصبر وحده هو صبر ليس صديقية، الصبر وحده ليس تصديقا، جيد. يعني ممكن إنسان شديد البأس يعذب فيصبر فيتحمل، هذه ليس بالضرورة تصديقا، لكن إجراء الصبر على مقتضى اليقين، خاصة إذا كان الصبر طويلا طويلا وشديدا، فهذا لابد أن يكون فيه رافد تصديقي وارد من القلب يجعل الإنسان صابرا، وإلا من الصعب أن يصبر الإنسان على طول الابتلاءات وطول الطريق. على أي حال الكلام عن الصديقية كلام يطول، هذه فقط إشارة، يعني إشارة سريعة جدا. طيب وكانت من القانتين والقنوت سواء فسر بالإخلاص أو بملازمة الطاعة فهو دليل على ما في القلب من تصديق وإيمان. واضح أنه يعني حين القنوت ليس لفظا يدل على أساس العبادة فقط، لأنه القنوت فيها لفظ زائد على أساس العبادة، فيها لفظ حتى قلبي، فيها دلالة قلبية في قضية الخشوع والاهتمام القلبي بالعبادة. والذي يدل على ذلك أنه كان الصحابة يعني كانت ترى الكلام في الصلاة غير منهيا عنه في أول الإسلام، كان الكلام في أول الإسلام غير منهي عنه في الصلاة، وكان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فيرد عليهم السلام، يعني يقول عليكم السلام. ثم نزلت وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. لاحظوا القنوت هنا فيه دلالة زائدة على مجرد العبادة. وكانت من القانتين، هذا القنوت خاصة إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب، واضح أنه كان مكان مريم الأساسي هو المحراب، جيد، وهذا فيه دلالة على الملازمة، وفيه دلالة على الخشوع في القنوت، وفيه دلالة على الإخلاص كذلك. فمن الواضح أن مريم عليه السلام كانت عابدة وملازمة للعبادة وملازمة لمحرابها وملازمة للإخلاص والخشوع وملازمة للتعبد، ولذلك ما كانت تلك المكانة العلية لمجرد كونها والدة عيسى عليه السلام وكانت الولادة بمعجزة، لا، وإنما نالت تلك المكانة العظيمة التي قال الله فيها إن الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي، هذه يا مريم اقنتي ذكرها بعد كلما دخل عليها زكريا المحراب، ويا مريم اقنتي هذه قد تكون دلالة على أنها أمرت بمزيد من العبادة شكرا لله على الاصطفاء الذي نالها. وهذه دائرة يجب أن يفهمها الإنسان المؤمن القانت، وهي أنه إذا هداك الله لشيء من العلم أو الاستقامة أو العبادة، فإن من أعظم شكر الله على هذه النعمة أن تزيد في العبادة. فإذا زدت في العبادة تزيد المنزلة، وإذا زادت المنزلة تزيد الشكر، وإذا زاد الشكر تزيد المنزلة، وهكذا. فالقضية الاصطفاء يكون بقدره التكليف، والنعمة ينبغي أن يكون بقدرها وبإزائها الشكر، فكلما زادت النعمة بالنسبة للإنسان ينبغي أن يزيد الشكر. والنعمة بالنسبة للمؤمنين العارفين بالله كلما كانت دينية فهي أعلى عندهم من كثير من النعم الدنيوية أو من النعم الدنيوية عموما. إذن صفة القنوت وملازمة العبادة، ولذلك يعني نحن بحاجة إلى إبراز هذا النموذج، وبحاجة إلى إبراز هذه الخصلة، خصلة وصفة التعبد وملازمة التعبد والقنوت لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يصبر الإنسان في الفتن ومن أعظم ما يجدد الإيمان في القلوب هو دوام العبادة والقنوت والخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من تفكر وتتأمل في مثل هذه الخصلة من الجيد أن تخرج بنوع من أنواع العبادة تلازمه بما يفتح الله عليها، إما أن تلازم كثرة الصلاة، صلاة التطوع، وهي من أولى ما يدخل في وصف مريم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذا من أولى ما يدخل في قضية العبادة اللي هي الصلاة تحديدا، وهي يعني خلنا نقول أشرف العبادات البدنية، وهي عمود الإسلام، وهي التي وصف الله بها الصالحين من مختلف الأمم في مختلف المراحل. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه فيها شيء من قضية السجود وإلى آخره من بل حتى عيسى عليه السلام يعني أول ما تكلم به قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صفة أخيرة أذكرها وأختم بها بالنسبة لمريم عليه السلام، وهي صفة التعظيم لله والالتجاء إليه والاحتماء به، وذلك أنه حين جاءها جبريل عليه السلام ولم تعرف من هو وخافت وكانت وحيدة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهذه الاستعاذة بالرحمن في مثل هذا المقام والتذكير إن كنت تقيا، هذه استعاذة لها دلالة كبيرة على أن من استعاذ بهذه الاستعاذة فهو في نفسه لو ذكر بالله لتذكر، ولو خوف بالله لخاف، لأنه قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وكأن لسان حالها أنا تقية وأعلم أنني لو خوفت بالرحمن في مثل هذا المقام لخفت ولما أقدمت، ولكان هذا كافيا لزجري في أن أنزجر. بينما يذكر الله الصفة الأخرى المعاكسة فيقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. هذه مصيبة، وهذه من الصفات اللي يعني خلينا نقول تظهر حقيقة وقت الغضب، وقت المشكلات، وقت الخلافات، وقت إلى آخره، تظهر مثل هذه الصفة. هل الإنسان فعلا يخاف الله إذا خوف به؟ هل يتذكر إذا ذكر؟ هل يعني يشكل عنده التذكير بالله خوفا حقيقيا داخليا؟ هذا دليل على شدة تعلق مريم عليه السلام بالله، وشدة خوفها منه، وشدة احتمائها به. فكانت يعني كان الأساس أو خلينا نقول السلاح الذي استعملته في تلك الأزمة هي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ثم كانت النعمة الكبرى إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، هذا إبراز للمثل أو لشيء من صفات القدوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها مثلا للمؤمنين، صفات يعني حري بنا أن نقتدي بها عليه السلام نحن رجالا ونساء، وهي صفات من جملة ما امتدح الله به المؤمنين عموما، ولكنها أبرزت في مريم عليه السلام بشكل واضح. ولذلك يعني جيد أن الإنسان الساعي، خاصة المرأة الساعية في طريق النماذج النسائية الكاملة، أن تضع هذه الصفات أمام عينيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يبصرنا ويهدينا.